أما بعد، لأن كانت تتردد في هذه الأيام مناسبة ذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن هذه المناسبة تقرأ من وجوه عديدة، على أن القرآن الكريم ذكر هذه المناسبة الكريمة وقص حكاية ذلك النبي الرسول عليه صلوات الله وسلامه الذي رفعه الله سبحانه وتعالى فلم يصل إليه أعداؤه، وينزل من السماء ليحكم بالعدل والقسط وليعلن تبعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم. على أني أتوقف عند قوله تعالى وهو يحكي قصة ميلاده على لسانه بعد أن ولد، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. أقرأه نموذجا من النماذج التي كانت سالمة من العلل الظاهرة والباطنة منذ ولادته في بيئة ورعاية سالمة من كل علة وحياة يرضاها الله سبحانه وتعالى ويرتضيها، ثم هو لن يموت إلا ومن حوله، بعد أن ينزل من السماء إلى الأرض من حوله بيئة سالمة بعيدة كل البعد عن العلل الباطنة والظاهرة، ثم هو يلقى الله حينما يبعث من بعد موته، يلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم يأتيه متحققا بعبوديته. إنه نموذج من الماضي والحاضر، فهو حين كان نبي بني إسرائيل ورسولهم كان ماضيا، وحين يعلن تبعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالعدل والقسط يشكل حاضرا ومستقبله. ومع ولادة الطفل النموذج الذي شهد الله سبحانه وتعالى له بالسلامة في مولده وفي مماته ويوم بعثه، لابد أن نتساءل أيها الإخوة الأحبة عن أطفالنا الذين يولدون، وعن أطفالنا الذين يعيشون هذا الواقع، وعن أطفالنا كيف سيموتون، وعن أطفالنا كيف سيبعثون. فعيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلامه نموذج من النماذج السليمة التي شهد لها الله تبارك وتعالى، ولم يكن القرآن يوما من الأيام يقص علينا من قصص كتابه المنير إلا ويريد لنا أن نأخذ منه اعتبارا. ولدنا أيها الإخوة، ولد جيلنا في واقع مؤلم مشتت سقيم ممتلئ بالعلل مفعم بالهزيمة. ولد جيلنا منكم من شهد هزيمة 48، ومنا من شهد هزيمة 67، واليوم يشهد عالمنا الإسلامي كله بكهوله وشبابه وأطفاله ضعفا وتفككا وشتاتا في نفس الوقت الذي يلمح فيه تباشير صحوة، في نفس الوقت الذي يلمح فيه خيوط فجر فيعد نفسه بصبح قريب. جيلنا ولد فعاش أساليب التربية الجاهلة التي ورثها من واقعه الذي يحيط به. جيلنا ولد فعاش الكبت وعاش القمع وعاش الاستبداد في عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف، وها هم أطفالنا يولدون مع بداية الصحوة، ومع بداية الصحوة تظهر مسؤولية مضاعفة على كل عاقل أو حكيم أو ناضج أو حر يريد لأمته خيرا ويريد لمجتمعه نهضة. فلئن كنا يا إخوتي عانينا ما عانيناه فإن علينا أن نتدارك ما فات من خلال عقبنا، من خلال النسل الذي ينبغي أن نعده إعدادا يختلف عن الإعداد الذي يكاد أن يساوي اللا إعداد. لكن دعوني يا إخوتي قبل أن أتحدث عن الإعداد وقبل أن أتحدث عن مسؤولياتنا حتى ننقل مفردات النور التي لم تتبلور في واقعنا بصورة صحيحة، دعوني قبل أن أتحدث عن المسؤوليات وما ينبغي علينا فعله أنتقل بحضراتكم إلى نماذج الأطفال في سلفنا ليكون ذلك بمثابة التمهيد والتوطئة، حتى نرى البون الشاسع بين الثقافة المحدودة المنحصرة في بعض العادات التي ورثها البعض عن البعض والتي لا تمثل في حال من الأحوال صورة توجيه ديننا وتربيته. فقد خلطنا كثيرا بين العادات والتقاليد من جهة وتوجيه الدين وتربيته. دعوني أنتقل بكم يا إخوتي إلى بعض النماذج في أطفال سلفنا في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صورة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات وهو يستأذن من طفل، يستأذن من الفضل بن العباس كما يروي الإمامان مسلم والبخاري رحمهما الله. فقد أتي الحبيب صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه وكان عن يمينه الفضل وعن يساره أشياخ الأصحاب، فقال لذلك الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الحق حقك فأنت على يميني والدور لمن كان على يمين الشارب، فهل تتنازل للأشياخ عن حقك في الشرب؟ أتأذن لي؟ يقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا طفلا: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فيجيب الغلام: لا. يجيب: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده. هذا نموذج، اقرأوه، تأملوه، تدبروا فيه. نموذج آخر في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، يروي الحاكم في مستدركه قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنهما في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحكيها ابن عباس، وكيف قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه صلوات الله وسلامه عليه إلى يمينه ووضعه حذاء، يعني إلى جانبه. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرجع إلى الوراء قليلا، وحين ينتهي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: ما لك؟ أجعلك حذائي فتخنس، يعني ترجع، أجعلك إلى جانبي وأنا أصلي في الليل لكنك ترجع. ويجيب ذلك الطفل: ما ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، كيف أصلي إلى جانبك؟ فأعجب ذلك الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يزيده فهما وعلما. هذه سورة ثانية. حينما يتكلم الطفل فيخاطب سيد الكائنات والحاكم الأعلى في الأرض الذي ترتجف القلوب مهابة منه. وفي سلفنا نماذج كثيرة، فقد دخل طفل هو الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب أن يتكلم ذلك الطفل فزجره الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ اسكت أيها الصبي حتى يتكلم الكبار. ويجيبه ذلك الطفل: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال له: أحط بما لم تحط به. من نماذج أطفال سلفنا السري السقطي في طفولته، فقد كان يقرأ على مؤدبه في الكتاب وهو يعلمه تلاوة القرآن، فقرأ قوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال السري الطفل الصغير: يا أستاذ ما الورد؟ قال الأستاذ: لا أدري. فقرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقال الطفل: يا أستاذ ما العهد؟ قال: لا أدري. فقطع السري القراءة وقال: إذا كنت لا تدري فلم غررت الناس؟ فضربه المؤدب. فقال ذلك الطفل السري رحمة الله عليه: يا أستاذ، ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى؟ فاستحله المؤدب، طلب منه أن يسامحه وتاب إلى الله وأقبل على طلب العلم، وكان يقول: إنما أعتقني ذلك الطفل من رق الجهل. من نماذج الأطفال في سلفنا ذلك الطفل الذي دخل على عمر بن عبد العزيز، دخل مع وفد من الوفود فأراد أن يتكلم باسم الوفد، فقال الخليفة عمر: أما وجد القوم من هو أسن منك ليتكلم؟ فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر في كبر السن لكان من هو أكبر منك في مقامك هذا. من نماذج أطفال سلفنا القصة الشهيرة حين رأى الإمام أبو حنيفة طفلا ذكيا نبيها يلعب بالطين، فقال للطفل: إياك والسقوط في الطين. فقال ذلك الطفل الصغير للإمام: إياك أنت من السقوط، لأن في سقوط العالم سقوط العالم. من نماذج أطفال سلفنا طفل وطئ على رجله أبو حنيفة رضي الله عنه، فقال الصبي للإمام أبي حنيفة: يا شيخ، ألا تخاف القصاص يوم القيامة؟ تحضر الأحكام في ذهنه ويكلم فقيها ويقول له: ألا تخاف القصاص؟ ألا تخاف القصاص يوم القيامة؟ فغشي على أبي حنيفة رضي الله عنه. هذه النماذج يا إخوتي تعبر عن شخصية نمت في بيئة سليمة، لم تعاني القمع، لم تعاني الاستبداد، لم تعاني التهميش، إنما كانت ثمرة تربية صحيحة أخرجت ذلك الطفل ليكون شجاعا جريئا، ليكون نواة الرجل المستقبل الذي تقوم النهضة على يده. أما النصائح يا إخوتي التي أتقدم إلى حضراتكم بها في هذا اليوم الأغر، لعلنا نعيد النظر في أسلوب تعاملنا مع الطفل، لعلنا نفهم أن الطفل أمانة، لعلنا نفهم أنه مشروع المستقبل، لعلنا ننتج جيلا لا يعرف الهزيمة، لا يعرف الجبن، لا يعرف الخوف، لعلنا ننتج جيلا شجاعا مقداما مقبلا لا مدبرا، يفهم قيمة الحياة ويفهم دوره فيها. مفردات ثمانية. أولا، علينا أن نكون أصحابا للطفل. وتأملوا كلمة الصحبة، أن يكون الطفل صاحبا لك. فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يصحب في بعض الأوقات ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الأوقات يصحب أطفال ابن عمه جعفر الذي قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الأوقات يصاحب أنس بن مالك ذلك الغلام الصغير الذي كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه مرة جبريل وهو يلعب مع الصبيان. وفيما يخرج الإمام أحمد في مسنده كان صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها: يا زوينب يا زوينب. المفردة الأولى أن تصاحب الطفل، أن يصاحب الوالد أو المربي التقي ذلك الطفل، لأن الصحبة تعني سريان الحال، لأن الصحبة فيها انتقال الطباع. وأحسن ما تقدم للطفل في طفولته أن تقدم إليه طباعا صالحة تنتقل من خلال صحبة. علينا بحكمة وذكاء أن نجنب أطفالنا الصحبة السيئة، كانت في الكبار أو في الصغار. المفردة الثانية يا إخوتي، اعتماد التوجيه غير المباشر. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يوجه توجيها مباشرا عند حصول الخطأ. يقول أنس رضي الله عنه: الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما كان صلى الله عليه وسلم يقول لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. لكن انظروا، إنه صلى الله عليه وسلم يوجه توجيها من خلال وضع الطفل في وضع يستطيع من خلاله أن يحرك استعداد المحاكاة لديه. الطفل يقلد، والمحاكاة في الطفل إنما هي من مزاياه، وحينما لا تستثمر تلك المزية لا نستطيع أن ننقل إلى الطفل في حال من الأحوال أي أثر حسن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ، توضأ وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت. إنها صفة المحاكاة عند الطفل حين يرى الطفل أمامه نموذجا صالحا سيقلده، وحين يرى طباعا فاسدة سيقلدها أيضا. نعم، إن المفردة الثالثة التوجيه المباشر، لكن حين يكون ذلك التوجيه ممتعا أو ماتعا. متى وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاك، حين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يردفه على راحلته، يركب راحلة سيد الكائنات معه. إنها فرصة ما أمتعها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه يقول ابن عباس رضي الله عنهما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليا، سار بي مليا، قبل أن يوجهه، قبل أن يحكي كلمة معه، دار به، سار به وقتا. قال ثم التفت فقال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، الحديث. فإذا كنا نريد توجيها مباشرة فلا بد أن يكون ذلك التوجيه مما يستأنس الطفل به ويلامس مشاعره، مما يفرحه حينما ندخل إليه عالم القصة، حينما ندخل ذلك الطفل في العالم الذي يحبه. وكانت اللعب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وكانت تحكي من خيالها وتقول عن فرس دمية كان لديها وله جناحان. أما سمعت يا رسول الله أن سليمان كان لديه فرس له جناحان؟ فيضحك صلى الله عليه وسلم. التوجيه المباشر ينبغي أن لا يكون موجها إلى الطفل في وقت يكرهه الطفل. أما تنبيه المحاكاة فإنه مستمر في طول الوقت، لأن ذكاء الطفل ودقة ملاحظته تدفعه ليكون مقلدا من غير تكلف. المفردة الرابعة يا إخوتي، حين نريد أن نبني طفلا يكون رجلا نهضة في المستقبل، ونحن نعيش مناسبة الطفل النموذج ابن مريم عليه الصلاة والسلام، التشجيع للتصبيط. فكم من الأسر تصبط أطفالها؟ لا، أما ديننا فإنه يشجع طفل. وحين سكت ابن عباس رضي الله عنهما في جمع قال له عمر رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، لا تستصغر نفسك حين ترى أنك غلام صغير بين الأشياخ. قال قل، شجع طفلك على الكلام فلينطق من مخزونه بين الكبار، لأن ذلك يشحن شخصيته ويعطيها نماء. وإذا كان يحسن قراءة القرآن ويحسن الطهارة ويحسن الصلاة قدمه ليصلي إماما بك، ولن تتصور ما سيحدثه ذلك في طفلك. فصلاة المميز حين يأم الناس صحيحة وفيها ما فيها من بناء الشخصية، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم شجع طفل ليكون صاحب قرار بإرادة حرة. جاء والد وزوجته، الزوجة كافرة والوالد مسلم، ولهما ولد صغير لم يبلغ بعد، يختصمان على الغلام، رضيا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلس الأب والأمة ثم جعل القرار للطفل، خيره وتوجه صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى الله يدعو له ويقول اللهم اهده، ليكون قراره سبب رشد له. طفل يكون صاحب قرار، هذه شخصية الطفل في ديننا. فاختار الولد أباه، ومن تشجيع الطفل أن تناديه بكنيته، أن تقول له يا أبا فلان. ومن السنة أن يكنى الطفل، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لطفل صغير يا أبا عمير ما فعل النغير يؤنس قلبه حين مات طائره النغير، فلم يخاطبه باسمه لكنه قال يا أبا عمير. المفردة الخامسة التي يستغربها من لا علم له بالإسلام استرضاء الطفل، لا سيما حينما يعلم أن استرضاء الطفل إنما هو سبب في رضاء الله. خرج صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون ومعه صبي صغير له يلسمه يقبله، فقال له ابنك هذا؟ قال نعم. قال تحبه يا عثمان؟ قال إي والله يا رسول الله إني أحبه. قال أفلا أزيدك حبا له؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يريد الدمعة في عين الطفل، يريد الطفل باسما. فليسمع العالم، فليسمع الذين لا يفهمون الإسلام، فليسمع الذين يتحدثون عن حقوق الطفولة، فليسمع الذين يصفون الإسلام بالوحشية. الإسلام يريد الطفل باسما، ويجعل مكافأة لوالديه حينما يسترضيان طفلهما أنه سبحانه وتعالى يطلب رضاءهما يوم القيامة حتى يرضيان، حتى يرضيان. إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. المفردة السادسة في بناء شخصية هذا الطفل تدريبه في ساحة المجتمع تدريبا اجتماعيا، شارك ذلك الطفل في قضايا المجتمع، شارك ذلك الطفل في حديث يتعلق بمعاملات الاجتماع. أرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس ذلك الغلام الصغير في أي مهمة أرسله؟ في مهمة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب. وهل تعتقدون قضية اجتماعية تفوق قضية كهذه؟ والحديث أخرجه ابن سعد وأحمد والنسائي وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم. قال أنس لما انقضت عدة زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، قلت أنس وهو زيد، لكن الذي روى الحديث أنس، قال اذهب فاذكرها علي. قال فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. والطفل يراقب ذلك الحدث، يراقبه ويمشي، ولو لم يكن مع زيد مراقبا كل حركة في ذلك الحدث الكبير لما روى ذلك الحديث المفردة السابعة أن تدخله عالم الاقتصاد وهو طفل. فقيام أمتنا كما يقرر ربنا باقتصادها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. عوده المعاملات الاقتصادية أن يتعلم كيف يخرج المال وكيف يجمعه. ومن شواهد ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهد الطفل عبد الله بن جعفر وهو يبيع فدعا له بالبركة. أما المفردة الثامنة التي أقدمها والأخيرة بين يديكم أيها الإخوة الأحبة فهي الدعاء لهذا الطفل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية علمه الكتاب، وفي رواية فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق ولده قال له: هل دعوت عليه؟ قال: بلى. فقال عبد الله بن المبارك: أنت أفسدته. فمفردة الدعاء مفردة ثامنة من المفردات التي تساعد على تكوين ذلك الطفل. تذكروا هذه المفردات ونحن في ذكرى الأنموذج الطفل الذي يحكي القرآن مناسبة ولادته والسلام علي يوم ولدت. تذكروا أن تصاحبوه، أن توجهوه توجيها مباشرا يفرحه ويكون له ماتعا، أو أن تعتمدوا توجيها غير مباشر من خلال قدوة حسنة تكون أنت أمامه أنموذجها لأنه سيقلدك ويحاكيك. شجعه ولا تصبطه، اطلب رضاءه، أدخله الحياة الاجتماعية، أدخله الحياة الاقتصادية، ادعو له. هذه بعض من أهم مفردات تكوين طفل لا يكون كجيلنا يحمل نتائج الهزيمة ويختزن مكنونات القمع والكبت والاستبداد. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، فهمنا دينك يا رب، اجعل حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله.